أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قال الكاتب. ولد في القرية ونشأ في المدينة، ثم انفتح على الأمة وربما على الدنيا بأسرها. مضت به الأيام ما بين مركب ينجو به وآخر يتحطم، ومضت به الأيام ما بين عذابات تشده إلى ماضيه ورغبات عذاب تكاد تقفز به الحاضر إلى المستقبل. يعد صانعا مهما للخطاب الإسلامي، مدفوعا بمتابعة كبيرة تتسع باستمرار، لكنها تضيق من أطراف أو جهات في ظروف معينة أو حالات. راجع خطابه كما يراجع العقلاء كل شيء، فتقدم خطوتين في نظر بعض الراصدين، وربما تأخر خطوتين في نظر آخرين. حاولت أقفاص كثيرة بعضها ذهبية أن تكسبه، لكنه تمرد عليها وطار، طار بأجنحة لا حد لها في سماوات ما لها من آخر. غرد في تويتر وكان تغريده داخل السرب وخارجه، مترددا بين لحن راقص وآخر دامع. 10,000 تغريدة بل تزيد في أيام يمكن عدها، قال فيها ما يمكن أن يكون طريقنا اليوم إليه أو إلى ما خفي علينا منه. ضيفي في هذه الحلقة وضيفكم هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف على مؤسسة الإسلام اليوم، وأحد أبرز صانعي الخطاب الإسلامي محليا وعربيا وإسلاميا. وأما الحلقة فبعنوان الدكتور سلمان العودة في تويتر. نتابع معا هذا التقرير السريع ثم نبدأ الحوار.
ولد شغوفا بالنمو، حرم نفسه من مرح الطفولة ولعب الصغار، وانشغل بطلب حلم جديد كلما تحقق له حلم. في صباه كان يعشق التجاوز، تجاوز الحاضر إلى المستقبل، وضيق الظرف إلى فسحة الأمل. كان يتأذى معنويا من القيود وربما الحدود، وكان يكره أن يحاط بأسوار دون أسوار الحياة. كبر الصبي وكبرت أشياؤه معه، وأصبح مسكونا بالحركة، يخرج منها إليها في متواليات لا تهدأ. كان يتأمل ويتدبر ويتجاوز بعقله ما يقف الناس عنده في العادة، لكنه لم يكن يطير. من الجامع الكبير في بريدة إلى جامع ذياب، ومنها إلى لقاءاته المنزلية المحدودة في بريدة. كانت الحركة أرضية لا تستقيم لمن يعشق الطيران. غسل أجنحته ودربها وطار، لكن على استحياء. كانت البداية مع قناة المجد في برنامج أول اثنين، ثم تجرأ فارتفع إلى قناة MBC، فكان برنامجه الحياة كلمة وبرنامجه حجر الزاوية. فجأة منع البرنامج وطويت سماؤه الجديدة، وظل الطائر يصفق بأجنحته معلقا بين سماء يريدها وأرض لا تريده. كان موقع تويتر سماؤه الجديدة، هناك طار كما يشاء وغرد، فاجتمعت الطيور من حوله تطرب له وتحاكي تغريدة. أكثر من 800,000 متابع وأكثر من 10,000 تغريدة، ورغم ذلك كله ما زال ينظر إلى السماء ويقول: ماذا لو كنت طيرا؟
اهلا وسهلا بك دكتور سلمان، وشكرا لاجابتك دعوه البرنامج.
بارك الله فيكم. انا رقبتي موجهه من مشاهده التقرير الجميل، يعني طلبت لي مقدمتك
الله يرعاك،
شكرا الرائعه وحروفك المضيئه.
شكرا لفضلك
دكتور. ثم هذا التقرير
الله يرحمك، نبته من غراسك دكتور، شكرا لك. دكتور، صدر لك كتاب لو كنت طيرا، هذا الكتاب صدر يجمع تغريداتك في العام الماضي. تدبرت هذا الكتاب وجدته يحتفل بالحب والحنان والجمال والبوح والأمل والمستقبل وما شئت. في الضفة الأخرى يغرد عن الإرهاب والاغتراب والظلم والخوف. في الضفتين معا تغيب تغريدات الثورة، رغم كونها القضية الأهم بالنسبة إلى العالم كله وبالنسبة إليك بدليل خطابك الإعلامي وأيضا البحثي الذي نتج عنه كتاب أسئلة الثورة. لماذا غابت تغريدات الثورة دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني هذا الكتاب هو خلاصة، بمعنى أنه الكتاب هذا ربما يعني فيه أقل من 10% من التغريدات. لما هممنا بإعداد الكتاب، التغريدات المتعلقة بظروف وقتية تم استبعادها غالبا، وبقي منها ما يحمل طابع الحكمة أو الدرس والعبرة التي لا ترتبط بظرف معين. جزء كبير من تغريداتي حتى لما كنت في جنوب أفريقيا كانت متابعة يومية وآنية لأحداث مصر وأحداث ليبيا على وجه الخصوص، لكن هذه الأشياء لم يكن مناسبا أن يتم يعني تصنيفها في كتاب. زيد على ذلك أنه من باب الأمانة أنه أيضا أثناء صياغة الكتاب تمت صياغته بالشكل الذي اعتقدت أنه يسمح بعبوره يعني إلى أفاقنا المحلية.
جميل. طيب، في إحدى التغريدات التي أطلقتها هذا العام تقول، خارج الكتاب طبعا: الثورات العربية أعادت الحلم النائم إلى الصحو، وجعلت السؤال أكثر واقعية في ذهن المواطن العربي الذي كان يخاف من الحلم والسؤال. شيخ سمان، ألا ترى أن الوقت مبكرا لإطلاق تغريدة إيجابية بهذا المستوى؟ تعرف الأوضاع في مصر، المخاوف الداخلية والخارجية في ليبيا، اليمن لم تضع نقطة البداية نحو الاستقرار، لا تسأل عن سوريا، فألا ترى أن الوقت مبكر لمباركة هذه الثورات وحصاد نتائجها في 120 حرف؟
الحقيقة هو طبعا أنت على يسارك الكتاب الآخر الذي هو نص، كما عبر عنها صديقي الدكتور محمد الأحمري، أنه نص احتفالي، لأنني أرى أن الإنسان عليه أن يفرح بالأشياء الجميلة دون أن يكلف نفسه في لحظة الفرح عناء طرح الكم كبير من الأسئلة يجعل الفرح يتحول إلى مأتم. لو أننا نظرنا إلى الأشياء كلها من منطلق الخوف ماذا بعد، لن نجد شيئا يفرح به. يعني حينما يولد لك طفل صغير مثلا، هذا الطفل الصغير بكل ضعفه وبكل التحديات التي تمر به وبكل مخاوفه، مع كل خطوة ومع كل سن يخرج ومع كل مرحلة هناك آلام. صحيح. والمخاطر من حدوث إعاقة أو حادث سيارة أو شلل أو مرض أو فراق، كل هذه الأشياء واردة. لو أن الإنسان استحضرها لحظة الميلاد
ضيع المناسبة،
ضيع الفرحة.
جميل. طيب، ندخل كتابك الآن أسئلة الثورة من باب هذه التغريدة. في هذا الكتاب أسئلة الثورة عقدت مبحثا بعنوان: الدور هل هو للشعوب أم لأهل الحل والعقد؟ طبعا في مقدمة المبحث حسمت أنت القضية بأنه ليس هناك مفهوم بهذه الصياغة أهل الحل والعقد، لا في الكتاب ولا السنة ولا عند عديد الصحابة، ولم يعني بشكل ضمني قلت أنه لا يوجد بحث يؤصل لهذا المصطلح، وكأنك حاولت أن تربط هذا المصطلح بسياق زمني بسيط لا يتناسب مع سياقنا الزمني المعقد والمنظم. يعني هل نستطيع أن نقول بعد قراءة هذا المبحث المختصر أن الشيخ سلمان ينظر إلى أن أهل الحل والعقد عقبة في طريق تغيير كبير كهذا، وأنه لا يمكن أن نصل إلى هذا التغيير إلا بإزالة هذه العقبة؟
هو أنت لو نظرت إلى الواقع الآن بعيدا عن التاريخ، يعني من هم أهل الحل والعقد؟ أين هم أهل الحل والعقد؟ يعني في أي بلد من البلدان؟ تاريخيا كان ينظر إلى أهل الحل والعقد على أنه فئة من الناس لها مكانة سياسية أو اجتماعية أو علمية معرفية تمكنهم من أن يكونوا هم الذين ينقضون ويبرمون. هذا عمليا ليس موجودا الآن بهذه الصيغة. هذا أولا. الأمر الثاني، صحيح أنا ذكرت في مقدمة البحث ما تفضلت به، ولكنني لم أحسم الموضوع كما عبرت. حقيقة يعني أنا في أكثر من مناسبة في هذا الكتاب حاولت أن أطرح مزيد من الأسئلة وأن أوجه البحث.
نهاية مفتوحة
يعني. نهاية مفتوحة بمعنى أنه فكرة الحل والعقد ليست فكرة مرفوضة أيضا كما سوف تجدها في الفصل ذاته.
جميل.
أن هذه الفكرة هي واحدة من الصيغ، لكنها ليست هي صيغة شرعية عبدنا بها والبحث عنها بحيث أن والله نحن مكلفون شرعا إذا لم يوجدوا أن نجدهم، لأنه في نهاية المطاف القصة تعود إلى الشعوب، بمعنى أن الناس الأصل أمة، يعني الأمة هي صاحبة الحق، وهذا أمر ربما أستطيع أقول لك هذا الأمر حسمته فعلا، أنه صاحبة الحق هي الأمة. وأما كيف يمكن استنطاق الأمة، هل عن طريق يعني أهل حل وعقد لو وجدوا وكانوا قادة يمثلون الأمة، وقد يوجدون بشكل جزئي طبعا في منطقة أو مدينة أو ظرف من الظروف، هذا لا يمنع يعني. أم إن الأمة يمكن أن تعبر عن إرادتها بشكل مباشر من خلال التقنيات الحديثة التي تجعل من السهل استطلاع رأي أي فرد من الناس أو مجموعة الناس في حيال قضية معينة، حتى أصبح من الممكن أخذ رأي الناس في التصويت على أمر من الأمور حتى لو كان أمرا جزئيا، كما جميل. رأينا في عدد من البلاد.
جميل، يعني سأعيد السؤال لكن بصياغة أخرى أكثر وضوحا، أن ترى أن هذا المفهوم من المفاهيم التي يجب أن نشملها بالتغيير،
اللي هو مفهوم
الحل والعقد.
الحل والعقد هو مفهوم لم يرد في القرآن ولا في السنة النبوية، والصحابة لم يكونوا يستخدمونه. يعني أنا وجدت نصوص متقدمة مثل الإمام أحمد وبعض الأئمة، يظل أن المفهوم هذا هو في الأصل ليس مفهوما جوهريا، وإنما هو مفهوم جانبي أو مفهوم جزئي، يمكن أن يوجد في ظرف، يمكن أن لا يوجد في ظروف أخرى كثيرة. فهذا المفهوم قد نستفيد منه، يعني أنه يمكن أن يكون أحيانا مميزا، بمعنى أنه قد يسأل سائل يعني كيف نفرق مثلا بين ديمقراطية تطبق مثلا في بريطانيا أو أمريكا وبين ديمقراطية تطبق في ليبيا على سبيل المثال. هنا ممكن أن نقول أنه يمكن إضافة بعض الصبغة المحلية إن صح التعبير، التي تعطي تميزا للنظام محلي. يعني
إذا اتفقنا على أن الأمة هي الأصل وليس الأئمة بتعبير أحد الباحثين، أين سيذهب هؤلاء النخبة؟ يعني إذا رجعت القضية للأمة، فأنت أمامك شريحة كبيرة من النخبة يطلق على بعضهم أهل الحل والعقد، وبعضهم مثلا الأكاديميين والباحثين والمثقفين، سمهم ما شئت. إذا تساووا مع الأمة، يعني معناته جردناهم من صلاحياتهم، ذهبوا من مواقع القيادة يعني؟
لا، وصلاحياتهم ما هي يعني؟
صلاحياتهم التأثير وقيادة المجتمعات.
هذا مفتوح، بالعكس يعني التأثير مفتوح على مصاريعه، واليوم أصبح ممكنا أكثر من أي وقت مضى. الحديث هو في الجانب السياسي يعني.
وبالضبط، ولذلك أنا أقصد التأثير من هذا الطريق. يعني نحن نتكلم الآن في بعض الدول هيئات علمية، العلماء، وفي بعض الدول مجالس برلمانية. هذه هي ما ينطبق عليها أهل الحل والعقد.
لا، هذه لا
في الواقع
ليس لازما يعني هذا لا يطبق عليها الحل والعقد، لأنه الهيئات العلمية ربما تعالج قضايا معرفية بحتة، مثل المجامع الفقهية أو الهيئات العلمية في الغالب أنها تعالج قضايا فقهية أو قضايا محددة، أو تقدم توجيهات أو نصائح، ويمكن أن تكون مؤثرة بشكل أو بآخر.
طيب، رأيك هذا يتماهى مع القول بنهاية المثقف ونهاية عصر الداعية وسقوط الشعبي أو النخبة وبروز الشعبي، هذه المصطلحات التي الآن يمارسها؟
يعني أنا لا أؤمن أو لا أميل إلى قضية البدايات والنهايات، وربما هذا في الغالب أن الغرب عندهم معالم واضحة في ثقافتهم وفكرهم وفي مجتمعاتهم، ولذلك تجد مثل الحداثة وما بعد الحداثة وما قبل الحداثة، عندهم معالم واضحة ونقلات هذه لا تنطبق كثيرا على المجتمعات العربية والإسلامية. ولذلك أقول أن المنتجات الجديدة، الإعلام الفضائي، الإعلام الجديد، الإنترنت، هذه التحولات الضخمة بدون شك أنها وضعت المثقف أو الفقيه حتى أمام تحدي، أن هذا الإنسان إذا كان قادرا على أن يطور ذاته وأن يستوعب الجديد وأن يدرك هذه التحديات ويتعامل معها بإيجابية وبقدرة على الفهم والتحليل وحتى النقد، فهنا سيستطيع أن يضمن له دورة. أما إذا كان يتكئ على خلفية معرفية ربما حصل عليها في مرحلة جامعية أو في مرحلة من مراحل عمره، ثم اعتقد أن بقية عمره يجب أن تمضى وتقضى في تكرار ما تعلمه، فهذا بدون شك سيوجد عزلة بينه وبين المتغير المعرفي والاجتماعي.
جميل، طيب إذا سحبنا هذا المفهوم أو عالجناه بأي شكل من أشكال المعالجة، ما ترى أن هناك مفاهيم متعلقة به لابد أن تعالج، مثل مفهوم الشورى في الإسلام على سبيل المثال؟
نعم صحيح، ولذلك في كتابي هذا في أسئلة الثورة أنا أشرت إلى مفهوم الشورى، وإن كان يعني طبعا بحجم الكتاب لا حاولت أن يكون الكتاب عبارة عن
إشارات
لكني تحدثت مثلا عن الشورى وأنه يفترض أن تكون الشورى في تاريخنا الإسلامي مؤسسة. على سبيل المثال هذا الكلام وجدت يعني عند كثيرين من أمثال الشيخ أحمد الريسوني، عبد الوهاب أبو سليمان، النصر فريد، ومجموعة من الباحثين في الفقه السياسي الإسلامي، كلهم أشاروا إلى هذا المعنى، وهو أن لما تنظر مثلا إلى العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تجد العلم تحول في تاريخنا الإسلامي إلى مؤسسة تعليمية ومدرسية وجامعات وإلى آخره. لما تنظر إلى الأمر بالوقف الخيري مثلا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الإشارات من القرآن الكريم، تجد أن الوقف تحول إلى مؤسسات ضخمة جدا وقوية يعني وتطورت، وهكذا أشياء كثيرة حتى القضاء. لكن لما تنظر إلى الشورى التي هي يعني أهم من ذلك كله، وهي نص آمر في القرآن الكريم وشاورهم في الأمر، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لم يكن أحد أكثر استغناء عن الشورى من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رزق الكمال ولأن الوحي يتنزل عليه، ومع ذلك لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من الرسول عليه الصلاة والسلام. الشورى هنا بعد عصر الخلفاء الراشدين بدأت تضمر حتى أصبحت يعني استحدث الفقهاء جدلا في قضية الشورى، هل هي واجبة أو غير واجبة، ثم بعد ذلك حتى الذين قالوا بوجوبها طرأ عندهم سؤال هل الشورى ملزمة أو غير ملزمة، بمعنى أنه يستشيرهم ثم يعصيهم. إذن يعني هنا أصبحت مجرد كأنها تنوير وليست شورى بالمفهوم المؤسسي الصحيح.
جميل. الفتنة مصطلح فاعل في المنجز الفقهي، وكثيرا ما يتم ربط الفتنة بالثورات العربية وغير العربية. أنت في كتابك وأذن لي هونت من وقع هذه الكلمة، ولطفت أيضا دلالات هذا المصطلح، واعتمدت على قاعدة درء المفاسد، وقلت نفرنا من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله ما قبل الثورات وإلى قدر الله ما بعدها. هذا أيضا من المفاهيم التي يجب أن نعالجها.
هو طبعا الفتنة كلمة سيالة، يعني ما هو تعريف الفتنة؟ تجد مثلا استخدام الفتنة في القرآن الكريم، استخدام الفتنة في السنة النبوية، له معاني واضحة، يعني فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والحج على سبيل المثال حديث حذيفة. إذن هناك معاني لا يختلف عليها في كلمة الفتنة، لكن الأمر الآن أن يعني هناك طرحا لموضوع الفتنة يقتصر على معنى خاص، وأنا يعني حاولت أن أقول أن هذا المعنى الخاص يقصد به تقريبا الحرب الأهلية. طيب هنا يعني أصبح يعني البعض يعني حتى مثلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو يعني مصطلح شرعي له رسوخ وقدم، بمجرد ما يتم تفعيل هذا الأمر والنهي تبرز لك قضية حدوث الفتنة، وأن هذا الأمر قد يجر إلى فتنة. فأحيانا الإنسان يتساءل يعني هل نسيج المجتمع وبناؤه من الهشاشة والضعف بحيث أن كل الأشياء يمكن أن تؤثر فيه وتهزه وتحوله إلى فتنة؟ سؤال آخر، الأشياء التي تقع في العالم كله ولا تحدث شيئا قط، يعني لا تحدث أي أثر، يعني
هذا معطى واقعي تقصد؟
أي معطى واقعي، أن هناك أشياء تقع في العالم كله، يعني البشر من حيث الأصل جنسهم واحد يعني مع اختلاف البيئات والمجتمعات
والثقافات،
واليوم في تداخل كبير يعني فقصة الفتنة. ولذلك أنا أشرت إلى معنى لطيف يعني أن الفقهاء عبر التاريخ، وهذا ذكرته فيما سميته ولاية المتغلب، الفقهاء قبل عبر عصور التاريخ إذا قامت ثورة وانتصرت قدموا لها الطاعة وقالوا ولاية المتغلب، وإذا انهزمت قالوا هذه فتنة وأنحوا باللائمة على أولئك الثوار. وهذا تجد مثلا في عصر الدولة العباسية، الثورة العباسية العباسيون كانوا ثورة على بني أمية، وفي فترة من الفترات ربما سكت الفقهاء حتى يستبين الأمر، لا لا لو أن العباسيين مثلا هزموا سيتم التعامل معهم على أنهم فتنة وتم وأدها، لكن لما انتصروا أعطوا أنهم هنا ولاية المتغلب، وهذا ربما يكون معطى واقعي.
جميل.
أنه مرتبط بظرف تاريخي، ولذلك قلت يعني في الكتاب أن جزءا مما يسمى بالفقه السياسي الإسلامي لم يكن فقها قرآنيا نبويا له صفة الإطلاق، بمعنى أنه يعمل في كل الظروف، وإنما كان فقها يعمل في ظرف تاريخي معين.
ممتاز. ننتقل إلى سؤال تطبيق الشريعة وجزئية في الكتاب. تقول: الإيمان بسيادة الشريعة مبدأ لا يخضع للنقاش في مجتمع مسلم، أما لاحظ ما بعد أما تفصيلات العلاقة بين الدين والدولة فيجب أن تعالج على ضوء الظروف الخاصة لكل بلد. وطرحت طبعا مفردتين، مفردة تطبيق، وتكلمت عن أن التطبيق يوحي بأن هناك أحكام نافذة جاهزة وأنها تطبق تنقل من الورق إلى الواقع. الشريعة قلت أن هناك أقوال ربما تنطبق عليها جميع الأحكام الفقهية. بعضهم يقولون أن الشيخ حول الإسلام إلى مادة خام تنفتح للسلفي والعلماني سواء بسواء.
يعني هو أولا تطبيق الشريعة، هو يعني لاحظ أنه البعض كما قلت تعبر بعضهم، احنا دائما بعض الأخوة بدلا من أن يناقش الفكرة أقرب طريق هو أن يعمل تصنيف الفكرة ما ويضعها في خانة معينة ويعتبر أنه قد أنجز. هنا لن نجد أن الفقيه والنخبوي قد وصل إلى الناس وحقق الذي يريد. مسألة الشريعة كمثال، عندك تطبيق الشريعة لفظا مفردتان. اللفظ الأول لفظ التطبيق، لفظ التطبيق هذا لفظ غريب حتى عربيا ينبغي دراسته يعني، وأنا أرى أنه أفضل من أن نستخدم لفظ إقام أو إقامة، وهذا اللفظ لفظ قرآني، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلفظ الإقامة ربما أفضل وخير من لفظ التطبيق الذي يشتمل على المعنى ونقيضه. بعضهم يقول لك تطبيق الشريعة كذا يعني، يعني إغلاقها
يحمل دلالة.
الشيء الثاني فيما يتعلق بالشريعة، الشريعة هي مفهوم واسع. أنا طرحت مثلا مجموعة من الأسئلة للباحث عن الحق. قلت على سبيل المثال، لما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم، أيهما كانت الشريعة؟ هل كانت إبقاء الكعبة كما هي خشية أن تنكر قلوب الناس، أم كانت ما تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا مثال. قضية قصة الأعرابي أيضا ذكرتها، الذي بال في المسجد وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى الصحابة عن زجره. يعني هل الشريعة هي تركه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم الشريعة ما حاوله الصحابة رضي الله عنهم
أن ينزلوا حكما على واقع؟
إذن هنا قضية الواقع، لا يمكن فصل الشريعة عن الواقع، لأن الشريعة هي حلول للواقع. فما لم يفقه الإنسان هذا الواقع وكمن يعطي علاج عنده علاج واحد يقدمه جميل لكل المرضى. في بس نقطة أريد أن أشير إليها، وهي أشرت إليها في الكتاب، أن الشريعة عبارة عن مصنع، مصنع ينتج. يعني ما يبقى الشريعة شيء جهز وانتهى. حتى اليوم الشريعة تعمل، بمعنى أن هناك ما يسميها الفقهاء بالنوازل والمستجدات. هذه النوازل لن تجد في كلام الفقهاء نصا عليها، مثل لو تكلمت عن المخدرات مثلا، أو تكلمت عن طفل الأنابيب، أو عن الاستنساخ، أو عن بعض العقود الاقتصادية مثلا، أو بعض العمليات الطبية الجراحية التجميلية، أشياء يعني كثيرة بموجب المتغير المعرفي والمتغير العلمي والإنجاز البشري والتقني أيضا. حتى في مجال العبادة، يعني موضوع الإنسان كونه مثلا صعد في الطائرة وسافر من بلد إلى بلد، أصبح عنده إشكالات في طلوع الشمس وغروبها في رمضان، أصبح عنده إشكالات في قصر الصلاة وجمعها وفي دخول الوقت وفي فوات بعض الأوقات إذا سافر من الشرق إلى الغرب بالطائرة. فهذا المتغير التقني ولد الكثير من الأسئلة. هنا ما نعبر عنه بأنه المصنع الشرعي يواكب هذه المستجدات ويبحث لها عن الحلول. إذن هنا ليس شيئا تم وانتهى، وإنما هو شيء متجدد.
يعني أنا سأقدم لك معطيات الذين يصفون ربما ما طرح في الكتاب بأنه يعني ثمة أشياء تحتاج إلى كثير من البحث. الأول يقولون أن ما طرحه الشيخ سلمان في هذا الكتاب هو ذاته ما طرحه أردوغان لما تحدث عن الوضع في تركيا، وقال أنها العلمانية هي الحل، وربما قدمها أيضا نصيحة إلى المصريين. ويقولون أيضا هو ما طرحه راشد الغنوشي في تونس، لا يختلف تماما. إذا ماذا يسميها الشيخ
يعني
سلمان؟
هذه
ماذا يسميها الشيخ سلمان؟
مثل ما طرح فلان أو طرح علان، أنا لا يعنيني هذا. أنا يعنيني الكلام الذي يقوله الإنسان. الكلام هنا يتعلق بتأصيل جوانب شرعية، وهي عبارة عن أسئلة. يعني مثل ما يعني أنت ذكرت، هي عبارة عن إثارة أسئلة في موضوعات معينة، ليس فيها قطع ولا حسم، وليست نظير ما كتب فلان أو قاله علان، وإنما يعني هنا احنا امام كلام انه الشريعه اقامه الشريعه الاقامه هذا معناها والشريعه هذا معناها. ظروف البلاد كل بلد له ظروفه الخاصه، يعني من الخطا ان تطبق لو اردت ان تتكلم مثلا عن الجانب معين مثلا غير المسلمين. الخليج له وضع الشام له وضع اخر، لبنان له وضع مختلف، مصر لها وضع مختلف، في المغرب العربي كل بلد له ظروفه التي ينبغي على فقهائه وعلمائه أن يبحثوها وأن يتحدثوا، بدلا من أن تصبح القضية ونحن نتجادل بكلام نظري والواقع يذهب في الاتجاه الذي يختاره. يعني.
جميل، وهذا معطى آخر شيخ سلمان، انك قلت لكل بلد ظروفه. أنا من متابعتي لهذا الكتاب ما وجدت أنك تتحدث عن ثورة في سياق معين، أن تقدم هذا كما لو كان مبدأ عاما لكل ثورة ممكن أن تفيد منه. يعني هم يطرحون هذا الطرح لكن يطرحونه مرتبطا بتونس، مرتبطا مثلا بتركيا، مرتبط بشكل أقل في مصر، بشكل أكثر يعني نزولا في اليمن. الشيخ سلمان لما يطرح هذا الكلام يطرحه بشكل عام كما لو كان مبدأ، وهنا يقول هذه مشكلة، يعني رأيك؟
على كل حال هو الكلام هي أسئلة مكتوب عليها أسئلة. أنا أتمنى أصل الكلام هذا أسمع، ده أنا ما سمعته يعني حتى الآن ما بعد سمعنا يعني.
إذا هو رأي وأنا أقرأ يعني.
يبدو أنك سبقت.
جميل، على أي حال والكتاب يفتح الكثير من الأسئلة. طيب الشيخ سلمان، دعنا ننتقل معك إلى المحور الآخر من لقائنا وهو محور الخصومة. عشرات لم تكن مئات التغريدات كنت تحذر فيها من الخصومة والعداوة والدفاع باستمرار عن الذات والانشغال بمساوئ الآخرين. يعني هذه المشكلة ترى أنها مشكلة في الساحة بشكل عام أم هي نتاج تجربة خاصة مررت بها؟
لا، هي موجودة في الساحة، يعني الساحة خاصة الساحة المحلية. يعني مكتظة يعني روح العراق، وأجد أنه الكثيرين منا يجدون أنفسهم في جو المعركة والإحساس بالنشوة والإنجاز أكثر ما يجدونه في جو الإنتاج والبناء الأصلي الجوهري، بمعنى أننا نتجاوب مع ردة الفعل أكثر مما نتجاوب مع الفعل ذاته. نعرف ما لا نريد أكثر مما نعرف ما نريد.
أيضا في كتابك طفولة قلب شرط إلى حساسية لديك منذ الصغر من هذه الخلافات، وأنك دوما تنشط في البيئة، بيئة الود والاحترام المتبادل. وقلت أيضا في تغريدة لك: أنا عاطفي وأرجو ألا أكون متطرفا في عاطفتي، والعاطفة شريك أساسي في كل مواقف الفكرية وعلاقات الشخصية بالناس وبالأشياء. ألا يمكن أن تكون هذه العاطفة هي سر اهتمام الشيخ سلمان المكثف بهذه القضية حتى أنتج فيها مئات التغريدات وكتابا كاملا؟ شكرا أيها الأعداء.
لا، هو الكتاب طبعا كعنوان، لكن طبعا الكتاب في مضامين: الحديث عن التعايش، الحديث عن أصول النقد، نظرات في أصول منهج النقد، يمكن ثلاث حلقات، فهو نوع من التأصيل. والحقيقة أنا يعني إن كنت أمينا على كلمتي فأنا أجد أنه يعني كثير من طلبة العلم الشرعي وشداته يحتاجون إلى حديث مستديم، وما لم يكن هناك تحول أو وضوح فهذا يوحي بأننا لازلنا بحاجة إلى الطرق على هذا الوتر والحديث المستمر حتى يكون هناك اعتدال. يعني أنه يعني بدلا يعني حتى يعني مسألة الألفاظ ذكرت لك قبل قليل عملية التصنيف، يعني الولع بالتصنيف. تجد مثلا واحد يقول لك هذا علماني كمثال، لو سألته عن مفهوم العلمانية هل لديه مفهوم معرفي صحيح ربما يكون عنده تردد فيها. لو سألته عن هذا الشخص الذي يحكم عليه بهذا الحكم هل يعرفه جيدا وقرأ له، وقد يكون شخص غير مقروء أحيانا مثلا، فتجد أنه هذه أشياء ربما يستسهلها البعض، وبالتالي يمكن أن يدخل فيها حتى غير المتعلم وغير المثقف. نعم، أنا في مرات عديدة أقول أن هناك ناس هم أصلا يعترفون بأنهم علمانيون مثلا، وفضلا عن تراثهم الذي يؤكد على هذا المعنى، إنما قصدي أحيانا التراشق بالألقاب حتى داخل التيار الإسلامي، هذا سلفي وهذا صحيح جامي وهذا سروري وهذا كذا وهذا كذا، حتى وجدتها في إنتاج الآخرين. يعني أنا خلال الأيام الماضية قرأت كتاب زمن الصحوة كريستيان لاكروا، ستيفن لاكروا، فوجدت أنه يعني الكتاب على كثافة المعلومات التي فيه والمصادر إلا أنه ابتلي بهذه القضية، قضية التصنيف، وكإنسان غريب على البيئة طبعا لن أستغرب يعني أن يكون يعني يحاول أن يبرمج ويفسر كل الأشياء وكل التفاصيل يعني، لكن يعتقد أنه أيضا هو يقتبس هذه من لقاءات وحوارات وأحاديث يعني.
نقلها بحمولتها السلبية تقصد؟
نعم.
طيب، لك تغريدة شيخ سلمان في هذا السياق: ترددت كثيرا في تقديم نصيحة لك ثم قررت تركها، خشيت أن تحملها على غير ما أريد. يعني هذه الخصومة وهذا الفهم المغلوط في الساحة أرقل المشاريع إلى هذا الحد أن يتردد أحيانا في إنجاز ما أريد؟
لا، النصيحة الشخصية لك. أنا أقصد بهذه التغريدة أنه بدلا من أن أجعل من نفسي في مقام الناصح، يعني في نوع من الوصاية أو الفوقية، وكأني أنظر إلى أنه أنا ذلك الشخص الذي يمثل دور الإمام مثلا أو العالم أو الشخص المنتهي الذي قد فرغ وتم أمره وبقي أن يعني يلقي على الآخرين، وقد يقول أحيانا أنه والله أنا أقبل النصيحة أو شيء من هذا القبيل. هذا الأسلوب وهذه الطريقة قد لا تكون هي المناسبة، يعني كوني أحيانا مثلا أقابلك ثم أقول لك أنا أحبك في الله وأنت يعني تتجرع هذه الكلمة لأنك تعرف أن كلمة أحبك في الله هذه لها ما وراءها يعني إنه ولكن يعني.
جميل. طيب شيخ سلمان، أعتذر، هذا السؤال طرحه أحد المتابعين لك ولا بد أن أطرحه. يقول أن الشيخ سلمان يعني في كثير من تغريداته وربما في لقاءاته الإعلامية مؤخرا يقول أنه لا يهتم بهذه الخصومات ولا بأصحابها وأنه ينام الأجفني عنها، ورغم ذلك يكثر من التعبير المكثف عنها. يسأل هو:
لا أكثر من التعبير أنا. يجب أن ننصف يعني. أنا لم أشتكي من هذه الأشياء أبدا، يعني نادر أن أقولها على سبيل الطرفة.
لم تشتكي منها لكنك تقول.
أما الحديث التربوي، الحديث التوجيهي، فهذا حقيقة ما هو على أساس يخصني أنا. هي عراك، ليت العراك مثلا متجه إلى شخص واحد وانتهى الأمر. هي معارك بين مجموعات وبين فئات وبين اتجاهات مختلفة، ويعني أيضا أن تجد أنه يعني حتى طبعا الإسلامية في جهة، لكن حتى لو ذهبت إلى الاتجاهات الأخرى الليبرالية والعلمانية ستجد المشكلة ذاتها موجودة، يعني قضية الإقصاء، قضية الحدة، قضية أنه إن لم تكن معي فأنت ضدي، قضية أنه بمجرد ما أجد أن هناك اختلاف ولو جزئي بيني وبين هذا الشخص يكون حلمي إسقاطه، مع أنه الرفع والخفض هو بيد الله سبحانه وتعالى.
صحيح. طيب، ظاهرة الحزن التي تسيطر على كثير من الباحثين والذين نشطوا في فترة من الفترات لصالح أمتهم وطرحوا رؤاهم، في آخر العمر يصابون بموجة من الحزن وربما العزلة، ترى أن الخصومة هذه
إن شاء الله ما تقصدين أنا ترى
لا
في ربيع العمر
لا بالتأكيد، لكن أذكر مرة كتبت مقالة أعجب بها صاحبها: حزن الغذامي ماذا يخفي وراءه، مثال يعني من الأمثلة. ألا ترى أن هذه الخصومة هي التي تدفع بعض المثقفين إلى العزلة إلى الابتعاد؟
ليس لازما. الخصومة هي تبرز أسوأ ما في الناس. الخصومة تبرز أحيانا الجفاء وتبرز الفجور
في الطرفين.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خاصم فجر. الخصومة بشكل عام يعني طبعا أنت لا تتحدث عن طرف، تقول الخصومة تبرز معاني سيئة، تبرز العدوانية، تبرز أحيانا التحاقد. لكن قد يكون هذا يعني مرده إلى أحيانا الأحلام التي الناس ربما يعني يتمنونها أو يتعلقون بها، ثم يفاجؤون بأن الواقع لا يعني لا يتجاوب مع هذه الأحلام التي يريدون.
جميل. الشيخ سلمان، المحور الثالث: التفاعل مع الأحداث المهمة. الذين يتابعون الشيخ سلمان يأخذون علي عدم مشاركتي في بعض القضايا المحلية التي شكلت رأيا.
لا تقول اللي يتابعون يعني مجموعة منهم يعني.
بالتأكيد من الذين يتابعون، التعميم خطأ بالتأكيد، خاصة القضايا ذات البعد الفكري والثقافي. وبصراحة أنا أتكلم بالإنابة عنهم، هذا ما وجدته أنا من خلال متابعة التغريدات في تويتر، أنه العالم أحيانا محليا يصنع له رأيا، الشيخ سلمان تجده يطرق تغريدات في السعادة، في الطفولة وجمالها، يقول هذا ابتعاد من رجل يهمنا صوته في مثل هذه القضايا.
أنا أغني لغيرهم يعني، لأنه طبعا أنت لما تنظر يعني عمليا شوف مثلا تكتب تغريدة فتنظر أنه 1000 الذين عملوا لها رتويت أو 2000 تراقب هذه. وطبعا فيها الآن وسائل تكشف لك أكثر تغريداتك قبولا وتأثيرا عند الناس. لا تجد فيها تغريدات من النوع الذي يطلبها هؤلاء المستمعون إن صح التعبير، وإنما تجدها تغريدات تخاطب فيها جمهور الناس. فأنا أقول هل فعلا يعني مطلوب منا كنوع من الاستحواذ أنه والله يعني نريد من الأشخاص أن لا يتكلموا إلا في الأشياء التي تهمنا، وهذه الأشياء التي تهمنا هي معيار أن يكون الشيء مؤثرا مثلا أو أن يكون حدثا، بينما الناس عندهم أحداث. المرأة التي مثلا جفاها زوجها عندها حدث، والناس اللي صار عندهم حادث معين، والمشاعر النفسية السلبية المحبطة عند أشخاص معينين. فهناك يعني هذه الأحداث التي ربما لا يكتبها التاريخ ولكنها واسعة التأثير واسعة الانتشار. هذا جانب. الجانب الثاني أنه بالنسبة للقضايا الفكرية، لا أعتقد، أنا أعتقد أن القضايا الفكرية والثقافية أنا أحاول أن لا أكون بعيدا عنها. على سبيل المثال معرض الكتاب تقريبا كل يوم أغرد تغريدتين أو 3 عن كتب معينة أو عن أهمية الكتاب أو عن أهمية القراءة يعني.
إيه، لكن هم يقصدون الآراء التي تصنع رأياً عاماً، يعني معرض الكتاب لا يعدونه رأي عام، لكن الاحتساب مثلاً في معرض الكتاب هذا صنع رأياً.
ليس حدثاً فكرياً، هذا حدث
له ارتباط بالفكر يا شيخ. السلوك لا يمكن فصله عن الفكر.
إيه، لكن هو حدث لا
يعني مرتبط ببيع الكتب مثلاً اللي فيها نوع من الانحلال، الروايات على سبيل المثال، التوسع، سيطرة مثلاً بعض الليبراليين على المعرض. هذا الطرح طبعاً بالتأكيد.
أعتقد إنه في يعني هو أحياناً الأمور، أنا مريت المعرض اليوم. الأمور طيبة يعني
جداً،
والكتب الإسلامية يمكن تشكل نسبة وقدرها يعني في الكتاب، والناس أيضا الحضور يعني صحيح. إذا سمعوا منادي الله أجابوه
بالتأكيد.
والحشمة في الجملة موجودة، ومن يريد يعني أيضا أن يجد الأخطاء سيجد بطبيعة الحال. لكن هنا لن تجد أن معرض الكتاب يختلف عن يعني أي سوق من الأسواق التي فيها يعني من المنتج الغربي الاستهلاكي والذي ينتمي إلى حضارة مختلفة. وهنا لن تستطيع أن تفصل مثلا الفستان أو الثوب أو أي شيء آخر، لن تستطيع أن تفصله عن الثقافة أيضا. ستجد أن هذا مرتبط بثقافة الناس. ولذلك أنا أقول أنه النظر إلى الأشياء من زاوية النقد فحسب هذا قد لا أراه أنا. يعني هناك البلد بالتأكيد، لا أعتقد أن الذي ينقص المجتمع السعودي فقط هو الجانب الأخلاقي أو النقص في الجانب الأخلاقي، لا، هناك نقص في الجانب التقني، في الجانب المعرفي، في الجانب العلمي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الاقتصادي.
صحيح.
نحن نحتاج إلى نهضة. طيب هل يصلح أن أعالج كل مشروع يبنى مثلا أيا كان هذا المشروع، يصلح أن أعالجه فقط من زاوية واحدة وهي أنني أقيسه بمقياس وجود مثلا أخطاء معينة فيه؟ الأخطاء موجودة ولا يجب أن نسكت عنها، ولكن لا يجوز أيضا أن نختصر الأمر فيها بحيث أنه يتحول هذا الخطأ إلى مكان استقطاب أو نوع من التصنيف والتخندق. أنه والله مثلا نحن دخلنا في هذا الموضوع، تعال، يجب أن ينقسم الناس إلى صنفين، إما ناس معنا في هذا الموضوع أو ناس إذا سكتوا حتى مجرد سكوت معنى أنهم ضدنا. إذا أنا مثلا قصدي هو فعل هذا الخير أو تحقيقه، هنا يعني أنا أعتبر أنه الساكت زول الخير، على الأقل أنه تركني وشأني ولا لا، ويمكن أنه ينضم إلي أو يؤيدني ولو في جزئية معينة. يعني بدلا من أن أريد أن يكون صورة طبق الأصل مني ويقول ما أقول، بدلا من ذلك ربما هو يعني وافقني في جزئية معينة. هذا شيء طيب. يعني مثلا موضوع الاحتساب، أنا ذكرت رسالة جتني من إحدى البنات تقول ذهبت للمعرض ولاحظت الكتب الطيبة، ولاحظت أيضا أن المحتسبين بدوا بأخلاق عالية وأسلوب راقي وشيء جميل يعني. فنقلت تغريدتها وقدمتها للناس يعني. فممكن أحد يجي يقول يعني أنه هذا شيء خلص الحمد لله، يعني يكون ناس يشاركون معنا ولو بشكل جزئي، اعتبر نفسي مثلا من المقصرين أو الناس الذين لهم وجهة نظر أنه لا يريد أن يدخل في غبار كل معركة تقع، وقعت مثلا معركة هنا أو معركة هناك معركة ثالثة. بل أنا أميل إلى أنه حتى لو حينما يتم الإنكار مثلا في مكان معين، ليس من اللازم أن توظف التقنيات والإعلام الجديد مثلا الفيسبوك وتويتر، أن نوظفها إلى أن ننقل المعركة مثلا من ميدانها الطبيعي إلى هذا الموقع الإعلامي، ونريد من الناس الذين حتى في مصر وفي أوروبا وفي كل مكان أن يشاركون فيه. وهذا اللي يحدث فعلا، مع أن القصة ربما إلا إذا كان الموضوع موضوع استكثار من الناس وإظهار أنه والله نحن أقوياء، ولا إذا كان القصة هي المقصود الشرعي في الاحتساب فأنا ممكن أحتسب، وأفضل ما يكون الاحتساب حينما يكون بيني وبين أصحاب الاحتساب أنفسهم، يعني في مثل القضايا التي لها طابع أحيانا خاص أو
جميل. هم يقولون ليست القضية بهذا الشكل، يعني قضية الرأي العام، لكن يقولون قضايا مثل القضايا التي أحيانا تمس العقيدة، تغريدات من هنا أو هناك، تمسدات الإلهية، يقول الشيخ سلمان تعامل معها تعاملا خاصا وليس التعامل الذي يطمح إليه.
هو يطمح إليه، يعني أنا لا أحد يزايد على القضايا دي، هذه من أهم النقاط. يعني أن تزايد آخرين على أنه والله أنت أغير على الدين منهم ولا أكثر حبا لله ورسوله، هذا أنا أعتقد أنه يعني ليس شيئا مقبولا بحال من الأحوال. أما كيف يعبر الناس، كيف ينظرون إلى الأشياء، يعني مثلا يأتي شخص يعني عرف طبيعتنا وهو شخص ربما يكون من الصعيد ولا من لبنان ولا من أي مكان، وقد يكون صاحب إعاقة نفسية مثلا، شخصا مريضا نفسيا، ثم يتكلم في هذه القضايا، في يقول كلاما فاحشا ويقول كلاما بذيئا، بل نحن نجد أنه موقع الفيسبوك منذ وجد وهناك من يعني يتكلمون بسم الله تعالى الله تعالى وما يقولون علوا كبيرا، وبعضهم يقولون كلاما فيه تجديف ويرددون كلام المشركين الأولين في اتخاذ الله صاحبة أو ولدا، ويقولون من يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإذا كان أمثل هؤلاء جاءوا إلى مثل هذه الأشياء وتقمصوا شخصيات مسلمين أو أسماء عربية مثلا أو خليجية وأصبحوا يقدمون مثل هذه الأشياء، أن يكون الناس يعني يتراقصون مثل هذه القضايا ويستجرون إليها، أنا في نظري أنه هذه قصة من حق أي أحد أنه يتكلم فيها بما يراه، ومن حق أن أقول أن مثل هؤلاء المجانين ومثل هؤلاء المستخفين والمستهترين يعني على الإنسان أنه أن يدخلهم في عموم الهجر والإعراض ويقتلهم في التجاهل عنهم. يعني المشكلة ليش؟ لأن التقنيات هذه ما يمكن أن
صحيح، لكن المشكلة عندما يكونون عقلاء وعندما يقرون بأن لهم تجمعهم خاص.
تكلمتك عن واقع، يعني سألتني سؤال وقرأت عليه قبل شوية تغريدة، هي واقع فعلا أنه شخص تبين أنه شخص غير عربي ولا مسلم، قد يكون عربي لكن غير مسلم أصلا، وأخذ اسما عربيا وسعوديا حتى
يستفز.
هذا القصة. يعني أما بعض القضايا الأخرى فكل أحد يعبر، كل أحد يعبر عن غيرته ويعبر بالطريقة التي يتقي الله فيها، اللي بينه وبين الله. الإنسان لا يجوز أن يكون في هذه الحالة يعني المهمة هي كسب رضا فلان أو علان،
تعبير عنه.
المهمة هي أن أنا مؤتمن على كلمة دينية بيني وبين الله، أقولها وأتحمل أذى من يشتم بسببها.
يعني جميل، تأذى لي في الاستمرار في هذا المحور شيخ. طيب، هم يقولون أيضا أنه لا مشكلة، فهمنا من الشيخ أنه له معالجة خاصة لمثل هذه القضايا، وهذا طبعا يطرحه كثير من يعني الفاعلين في الساحة سواء من العلماء أو المفكرين، لكن يقول أيضا عندما يعالج الشيخ فإنه يعالج من بوابة غريبة. يعني خذ مثلا هذه التغريدة، يقول على سبيل المثال أنه من أسباب إلحاد ماركس أن والده كان يهوديا متعصبا وتحول إلى مسيحي بحثا عن المال، مما أفقد الطفل الثقة بدينه وغرس بذرة الإلحاد وتلقفته المدارس الناشطة. يعني يقولون كأن الشيخ سلمان يقول ما حصل إنما هو بسبب إساءتنا نحن للدين. ثم يقول في موضع آخر أذنت لي أجد ممارسات دعوية مخلصة أحيانا تكون سببا في حصول الشك في الدين لأنها لم تراعي ظروفه وثقافة المخاطب. يقولون الشيخ تجاوز الآن من أخطأ ووقع في الإساءة إلى الذين يقفون في وجه هذه الإساءة ويرى أنهم ربما كانوا سببا.
يا أخي عبد الله، يعني هذا مؤلم صراحة، لأنه الكلام هذا ما له علاقة. هذه تغريدات ليس لها علاقة. أما كون الإنسان مسكون بهاجس أن الناس يقصدونه ثم يفسر، يعني أنا لما أتكلم عن ماركس هذه التغريدة مكتوبة، يعني كاتبها أنا قبل 3 أشهر لأني كنت أقرأ كتاب في الإدارة وتكلم عن قضية القدوة الحسنة وجاب قصة ماركس، ولكن يعني تعرف أنه الحمد لله عندي تغريدات كبيرة فأنا أرتبها يعني بشكل معين، فهذه ليس لها علاقة. وأيضا حتى لو لها علاقة، وش علاقتها يعني بفلان أو علان؟ يعني فكرة أنه أنا أقصدك وما أقصد، يعني قضية أنه أنت تقصدني، هذا شيء غريب. يعني أن تكلم عن النص، تكلم عن الفكرة، أما فكرة أنه هذا أنا لن يمكن أطلب يعني أحاسب شخص على كلمة وأقول أنه أنت تقصدني وهو لم يشر إلي. يعني
هو تيار وليس شخصا، يعني
لا تيار ولا شخص، هذا ليس مقصودا. وأيضا يعني فكرة أنه رحم الله امرأة هدي لنا عيوبنا، يعني أنا لست شخصا مثلا في البيئة الإسلامية، ما أنا بطالب علم في البلد، ما أنا بداعية، طيب هالكلام ذا ينطبق علي أنا مثل ما ينطبق على غيري، لماذا أنا يعني كأنه القصة رمت لبدائها وانسلت أنه أنا والله أرمي الآخرين وأبرر نفسي. فحتى لا أفهم صراحة، أنا لم أفهم يعني إيش علاقة هذه قصة ماركس مثلا. هي يعني الفكرة أن التدين الحقيقي هو الطارد، العملة الصحيحة هي الطاردة للعملة الزائفة، يعني هذه هي
السياق الزمني هي ربما ربطوا بالسياق الزمني،
السياق الزمني من لن يتوقف، السياق الزمني لن يتوقف يعني في
ولا يجب أن يراعى أثناء
لا في كل وقت في سياق زمني. وفكرة يراعى لكن هذه مع هذه المراعاة لن تستطيع أن تحكم الآخرين فيما يفهمون مما تقول، يعني
صحيح
لن تستطيع، لأنه أنا القصة قد تكون انتهت عندي مثلا، بينما هي عند آخرين لأنهم في قلب المعركة لا يزالون يحسون بنشوتها. يعني
جميل.
أما الثانية وش هي اللي بعد
الثانية؟ وردت في كتابك أسئلة الثورة، اللي هي أشرت إلى أنه من خلال متابعتي البعض الأعمال الدعوية وجدت أنها هي التي تصد الناس وتصل بهم ربما إلى الابتعاد عن الدين.
ما أدري يعني هذه تغريدة ولا من
لا في الكتاب، لكن هم طبعا يربطون بين التغريدة والكتاب عنه.
عندك كنز، أنت ظفرت بكنز مع الأسف أني لم أطلع عليه من قبل. يعني
جميل، إذا نوصله إليك إن شاء الله بعد الحلقة. تعلمت من دروس الخصومة، هذه تغريدة لك، أنه من الشر إقحام العوام والصغار والبسطاء في دهاليزها وهم غير مستبصرين بل على قاعدة مع الخيل يشكرا. يعني هذا مبدأ مثل هذه القضايا التي تنشأ الآن، تعرف أنه الرأي العام يصنع هؤلاء، فكيف عندما
من هؤلاء؟
الناس اللي حنا نسميهم الآن، وصفتهم أنت ربما بالعوام والصغار والبسطاء،
يعني هم اللي يصنعون الرأي العام
بالضبط. تويتر الآن من يشكله الشيخ سلمان؟ أكثرهم الشباب، الفيسبوك الآن على سبيل المثال، فهؤلاء هم الذي الآن الرأي العام يصنع بداية في تويتر، ثم تأتي الصحافة الورقية لتكمل أو تعطيه رسمنا بشكل أو بآخر.
أي بس لما تتكلم عن تويتر لا تتكلم عن ظرف معين أو حادثة خاصة أو شريحة، تتكلم عن عدد بالملايين من الناس. يعني وارجع أيضا لاحظ قصة التأثير و يعني ردود الأفعال، يعني وحتى حق تويتر من الصعب أني أعدهم بسطاء ولا عوام ولا شيء من هذا القبيل. يعني هم في كثير من الأحيان على الأقل متعلمين، يعني لديهم قدر من المعرفة، قد يكونون مثلا طلبة جامعيين أو خريجين أو.
إذن دكتور، على من تصدق العوام والصغار والبسطاء؟ يعني إذا ما صدقت مثلا علينا حنا كلنا في الفيسبوك وتويتر.
لا ما حشاكم أنتم.
لا أقصد بشكل عام، الآن لدينا مستويان، يعني مستوى النخبة ومستوى العامي أو البسيط.
يعني العوام مثلا لما تجي للجماعة بادية في مسجد كمثال في الصحراء، بدلا من أن تعلمهم الصلاة والوضوء والمسح على الخفين، رحت تقول لهم أنه ترى في جماعات إسلامية، أربع جماعات إسلامية، هي جماعة كذا وكذا وكذا وكذا، وهؤلاء فيهم وفيهم وفيهم،
هذا إقحام غير عادي
مثلا. لا عادي، هذا موجود إذا حبيت
أمثلة. أي أقصد غير عادي مع وجوده يعني
سيء. المهم وبعدين ولا حتى مثلا تتكلم عن قضية هم أبعد ما يكونون عنها، يعني ليسوا منها في قليل ولا في كثير. أعتقد أنه هناك أناس بعيدون تماما عن مثل هذا الموضوع. يعني
طيب، بعض العلماء والدعاء ربما اختار طريقة أنه إذا حدثت حادثة تسيء إلى الدين، سواء جانب أخلاقي أو جانب متعلق مثلا لنفترض بالتجديف في الذات الإلهية أو غير ذلك، يقومون بعملية الحشد، هذا يرون أنه هبة للدفاع عن الحق وأنه مواجهة الباطل بالحق، ويرون أنه مما يجعل الدين في مستوى القوة. مثل هذا المستوى من التعامل ينطبق عليه مثل هذا الكلام، أو ترى أنه تعامل
هذا يعني كل أحد إذا كان الإنسان يتكثر بأناس ربما بضاعتهم هي مثل اللعن والشتم والسب والعنصرية والإزدراء، فبئست النصرة. يعني هذه ليست نصرة لله ولا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصرته الحقيقية هي باتباع هديه وسنته وليس بمثلا أساليب يعني من هذا القبيل. فذلك أنا أعتقد أن العلماء وطلبة العلم الواجب عليهم أن يكونوا شجعان، بمعنى أن يقولوا كلمة الحق ويخطئ الذي أخطأ. وفي الوقت ذاته إذا أخطأ واحد تبعنا لا نقول والله من شان الحفاظ على أنه هذا يعني نية طيبة مثلا دعه مثلا يقول ما يشاء، أو لا، ينبغي أن لا يكون الإنسان في الصورة قائد وفي الحقيقة هو مقود أو مدفوع، يعني ناس من ورائه يدفعونه إلى الشيء الذي يريد. القصة هنا فيها جانب دينونة وفيها يعني حق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، والإنسان فيها يعني يجب أن يستحضر النية الصادقة. أنا إذا صدقت نيتي وعرفت أن مرادي وجه الله، ما عليه، لا أقول لك أني والله لا أبالي بالناس، لا، أنا أراعيهم قدر مستطاعي وأزعم أني أعرفهم أيضا، يعني لا أفاجأ بالشيء الذي يحدث، ولكني أرى أني ما دام أني أردت وجه الله سبحانه وتعالى وأردت تصحيح أوضاع معينة وأردت التعبير عن وجهة نظر، هذه الوجهة ليست ملزمة أو مفروضة على الآخرين ولكنها يجب أن تسمع، وأرى أن فقدها أو عدم وجودها أنه مصدر شر يعني. فإذا الإنسان كان هذا قصده وهذه نيته وهذا الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فأعتقد أن هذا هو المهم، أن يكون عندنا نية طيبة وأن لا نتكثر بأناس ربما يعني لا نرتضي أساليبهم وطرائقهم وعباراتهم في النقد والتصحيح.
المشكلة في التكثر أنه أحيانا يكون هذا المستكثر به يعني ليست لديه الأخلاقيات الكافية للتعامل مع القضية، هذا ما تريده شيخ سمان؟
ليس لديه الخلق الكريم وليس لديه إدراك بالقضية. يعني في ناس حنا مثل لما كنا في يعني وقت مضى في بريدة، ناس رايحين جايين للرياض يطالبون بإغلاق مدارس البنات يعني. فواحد راكب معهم وهو يحسب أن القصة مطالبة بفتح مدارس البنات، فلما اقتربوا بدأ يصيح يقول نريد مدارس بنات نريد مدارس بنات، قالوا واحد اسكت هؤلاء جاءوا لي، قال لا نريد لا نريد. فالمقصود أنه أنا هنا أيضا لا أقصد بذلك التعميم، وإنما أقصد أفرادا ليسوا في الغالب محسوبين على أحد، وقد يكونون حدثاء عهد، يعني ناس مثلا شاب دخل لتويتر لتوه وهو لا يعرف شيئا، ولما دخل وجد أن في معركة، دخل هذه المعركة ووجد ناس هنا وناس هناك، أحس بأنه في ناس هنا على اليمين قد يكونون يعني حس أنه أنسب له مثلا، فبدأ يتحدث. وأحيانا يكون الأرفع صوتا يبدو كما لو كان هو الذي يقود المجموعة، وهذا يؤثر أحيانا.
طيب شيخ سمان، هذا ما يتعارض عندما نستثني بعض هؤلاء لصفات معينة، لا يتعارض مع قولنا أن الأصل هي الأمة وأن الأمة كل واحد من هذه الأمة يمتلك رأيه خاصة في القضايا الكبيرة والمصيرية؟
يعني طيب والطرف الثاني ليس من الأمة؟
بالتأكيد، ولذلك كل يبدي رأيه،
هو إبداء الرأي لا تثريب عليه. وحتى لو في ألف تثريب يعني هو أحد يستطيع أن يمنع تويتر؟ الحكومات ما استطاعت. القصة هي فقط أنه يعني
تصحيح مسار
الغيرة الإسلامية، أن يكون الخطاب الديني على وجه الخصوص خطابا منضبطا، لأنه أيضا أنا لا أقلق حينما أجد شخصا يعني ليبراليا ربما يكون عنده يعني تجاوز أو عدم التزام والضباط بآداب الحوار، بقدر قلقي حينما يوجد شخص من منطلق الغيرة الدينية، لأنه يعني هذا الإنسان يعني له اعتبار، ويعني القيم التي يدافع عنها تتطلب منه أن يكون عنده التقوى وعنده المراقبة للكلمة. والله سبحانه وتعالى ما يقول في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها له رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكثير من الأشياء يحتاج إلى أن تعاد وتعاد وتعاد على الناس حتى يعني يستوعبوها أو يتجاوزوها.
جميل، أنت تتواصل مع عدد كبير من الناس، وأحيانا تتجاوز ردودك 3000 ربما في بعض القضايا، كيف وجدت مستوى شبابنا وشاباتنا من حيث الوعي يعني ظروف المرحلة بأسئلة المستقبل؟
والله أنا أرى أنه ينبغي أن يركز على قضية الوعي، هذه هي القصة الأولى. يعني أنت ربما كنت في أسئلتك منحازا إلى قضية المعارك، أنا منحاز إلى الوعي.
تمام.
والوعي قدر كبير منه بالمشترك، يعني مثل قضايا العدالة، قضايا الحقوق، مثل قضايا الخدمات، مثل قضايا المصالح الشرعية، مثل قضايا الأصول الشرعية أو ما يسميه ابن تيمية رحمه الله بالدين الجامع. إبراز هذه الأشياء، يعني كم نحتاج من تغريدة مثلا في الإيمان بالله، بدلا من أن فقط نكتفي بأن نغضب حينما نكتشف بعض الانحرافات والأخطاء أو التجديف، علينا أن نجعل الإيمان بالله. وبالمناسبة أنا قبل 4 شهور أعلنت عن حملة في تويتر لتركيز وتدعيم وتعزيز الإيمان بالله، وجمعت بعض الشباب الذين مروا بهذه المرحلة وتجاوزوها، ويعني بدأنا في هذا الموضوع يعني إلى حد ما، لكن لم نجد أنه هذا الموضوع أخذ الزخم الكافي عند كثير من الشباب، لأنه قد يعتبرون هذا تحصيل حاصل. فنعتقد أنه الحديث في المشتركات، الحديث في الأصول العامة، كم نحتاج إلى تغريدة في تعزيز الإيمان، كم نحتاج إلى تغريدة في الصلاة، كم نحتاج إلى تغريدة في بر الوالدين، كم نحتاج تغريدة في العلاقات الأسرية، كم نحتاج إلى تغريدة في مثل ما ذكرت لك موضوع يعني العدالة والحقوق والخدمات. هذه أمور لو أن الناس أعطوها حقها، بمعنى نرجع إلى قاعدة 80% و20%. أنا أرى أنه 80% من التغريدات ينبغي أن يكون في هذا الإطار وبشكل أغلبي، و20% يكون للقضايا المستجدة المحلية التي ربما تتطلب حديثا وجدلا، ويمكن يزيد في ظرف معين ليعود الأمر إلى قاعدة الكلية. بمعنى أنه إذا تحول تويتر مثلا أو الفيسبوك إلى ساحة للقتال والصراع والشد والجذب، أعتقد أنه هنا سنفقده جميعا. يعني
جميل، أنا ركزت على المعارك في أسئلتي لأصنع من إجاباتك الوعي.
بارك الله فيك.
يعني سؤالي أعيده بصيغة أخرى، أنت كنت راضيا إلى حد ما من مستوى وعي الشباب بهذه المرحلة؟
نعم أنا راضي، وإن كنت أجد أنه أحيانا مثلا فيه بعض التعليقات يعني قد لا تكون المستوى، أو يعني أنا أقول لك قد لا تكون على المستوى، لأني لا أريد أن أحد يعني يجد كلمة علي، لكن في بعض التعليقات أحيانا تعليقات بعيدة كل البعد عما يجب
القضية
أن يكون
التي تتطرح هنا.
يعني وهذه أحيانا من الواضح أن تأخذ سياق معين، بمعنى أنه هناك يعني مدارس أو مكاتب تقوم بصناعة هذه التغريدات لتشويش الجو العام والتلبيس عليه، أو اضطرار الناس إلى أن يتكلموا، يعني محاولة استنطاق شخص معين وأن يقول ولو كلمة معينة حتى تبدأ المعركة، أنه قال وقلنا وردينا عليه وأثبتنا عليه وشيء من هذا القبيل. يعني
جميل. طيب شيخ سلمان، لك في المعرض لو كنت طيرا، ولك مع الأئمة، ولك كيف نختلف
مع الأئمة؟ ما جبت له طاري
الوقت حصرني، ولا
حقيقة أنا تعبت عليه، وفيه يعني معاني لطيفة ربما هي جزء مما تحدثنا عنه، لأنه في حوالي 60 أو 70 صفحة في مقدمته عن الجوامع والفروق بين الأئمة، ومنها اتفاقهم على الاختلاف، يعني كقضية جميلة. يعني
جميل. وأيضا
كيف
نختلف وأسئلة الثورة، أفهم أنه مع الأئمة أقرب هذه الكتب الأربعة إلى قلبك؟
لا بس إذن أنك ما جبت لطاري يعني.
جميل. هو طبعا يحتاج حلقة خاصة شيخ سلمان، أسعد بك. انتهى وقت الحلقة، شكرا جزيلا لك.
شكرا
الشكر لكم أيضا، تحياتي.